أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. لا زال الكلام موصولا حول ما أفاده المحققان العلمان الشيخ الأعظم والنائين من وجود استثناء في إجراء أصالة البراءة في الحكم الترخيصي المعلق على أمر وجودي إذا لم يحرز بالأصل. وقلنا يوجد فوارق حيثية بين الرأيين، رأي الشيخ الأعظم ورأي المحقق النائيني. نعم، أهم فارق حيثي أن الشيخ الأعظم نكاد أن نجزم بأن رأيه قدس الله نفسه الزكية أن البراءة لا تجري باعتبار جريان الاستصحاب، بينما المحقق النائيني رأيه أن البراءة لا تجري. احتملنا فيه أكثر من احتمال كما تقدم، قلنا إن الاستثناء الذي أورده النائين لعله مثلا تخصيص لأدلة البراءة باعتبار هكذا يفهم العرف من الأدلة، أو لوجود ملازمة، أو لشم أصولي، أو ما إلى ذلك من الاحتمالات التي احتملناها. ثم استعرضنا التطبيقات من حيث نرى أن الأدلة على وفق أي الرأيين، أو لعل الأدلة تشير إلى رأي آخر تماما، كما يرتئي الماتن. الماتن قدس الله نفسه الزكية يرتئي أن الأدلة لا تشير إلى ما أورده المحقق النائيني، بل يرى أن الإلزام، الحكم بالإلزام، وهو وجوب حفظ الدم، هو المعلق على أمر وجودي، وهو ضرورة أن يكون ذلك مسلما. وأما ماذا إذا لم نتيقن بإسلامه، فينبغي أن نستعرض ذلك من ناحيتين. الناحية الأولى هي أن هذا الذي لم نتيقن إسلامه، كلامنا كله اليوم في هذا الصدد، الشخص الذي لم نتيقن أنه مسلم، هل مقتضى الأدلة وجوب حفظ دمه، أو أن مقتضى الأدلة أن دمه ليس له حرمة؟ هذه الناحية الأولى. الناحية الثانية، ولعلها تكون من صغريات الأولى، عندنا في بعض الموارد يصير عندنا تعاقب حالين، بمعنى هكذا: في الفروج والدماء هذا الشخص نتيقن أنه أسلم، خلنا نجيبه في الفروج أحسن. هذه المرأة نتيقن أنها أحلت، ثم أيضا نتيقن أنها ماذا؟ خرجت عن هذه الحالة التي كان يسوغ بها الوقت، لكن لا نعلم أيهما الآن التي الحالة التي نحن فيها أيهما متحقق. السبب الذي يقتضي الحلية أو السبب الذي يقتضي الحرمة وعدم مسوغية الواقع؟ ففي هذه الحالة ينبغي أيضا أن نبحث المسألة على رأي المحقق النائيني، نشوف المحقق النائيني يقول: إذا شككنا في الحرمة فقط فحسب، حينئذ لا يسوغ لنا إجراء أصالة البراءة إلا إذا تيقنا بإحراز السبب المبيح. طيب هذه الحالة ما تكون في تعاقب الحالين، معنى ذلك أن هذه الصورة تندرج كصغرى من كبريات جريان أصالة البراءة، مع أن الماتن يقول: من البعيد أن يلتزم المحقق النائيني بذلك باعتبار ما ورد عندنا من أدلة دالة على الاحتياط في الفروج، أو ما ورد احنا وردناه وهو ما خصه ببحث، هو أن الظاهر من الآية المباركة أن كل مفردة من المفردات تندرج تحت الحرمة إلا إذا تيقن بالزوجية أو ملك اليمين. نعم، لذلك كلامنا اليوم أيضا تطبيق لنظرية الشيخ النائيني، نشوف في عالم التطبيق نظر هذا المحقق العلم دقيق على وفق ما نفهمه من الأدلة والروايات، سواء في الدم، في جواز إهراق الدم للذي لم نتيقن بإسلامه، أو شككنا في جواز إهراق دمه لتعاقب حالين عليه، كان مسلما ثم مثلا تحقق ما يوجب إهراق الدم كالارتداد أو الزنا عن إحصان وما أشبه ذلك. وين وصلنا في التطبيق؟ ولا يخفى، ولا يخفى أن ما ذكره المحقق النائيني في الفروج وإن كان متينا. ليش متين؟ احنا قلنا تمسك بإطلاق الآية وظهور الآية، إلا أنه إنما ينفع مع جريان استصحاب عدم الزوجية واستصحاب عدم تحقق ملك يمين. حينئذ ماذا؟ ما نستطيع أن نجري أصالة البراءة كما قال هذا المحقق النائي، يصير الحق كما قال. طيب، أما مع عدمه كما في تعاقب الحالين والجهل بالتاريخ، يعني كانت هذه زوجة ثم خرجت عن الزوجية والآن نشك في أن السبب الذي أخرجها عن الزوجية، طبعا أيضا يكون نحتاج إلى شيء، وهو أنه لنأتي بهذا المثال حتى يصير أوضح.
في الأمل
كانت أحلت من قبل المالك، فجاز وطؤها، ثم استرجعها المالك واعتدت وكذا، ثم أحلت مرة ثانية، وهكذا أيضا استرجعها المالك كالمرة الأولى. احنا قبل أن يحللها المالك لصديقه في المرة الثانية عندنا شك في أنه أحلها أم لم يحللها للصديق. طبعا قد تقولون أن مقتضى استصحاب عدم الحلية معين كأصل موضوعي جار، بس هذا هو المثال اللي نقرب به تعاقب الحالين. دائما إذا عندنا تعاقب حالتين ما يصير لك كذا، يعني وجد سبب مبيح وسبب محرم، وحينئذ بغض النظر عن جريان استصحاب عدم الحلية كأصل موضوعي هذا جاري بلا إشكال. إذا نظرنا لتعاقب الحالين مقتضى الحال أنه يسوغ لنا إجراء أصالة البراءة، بينما في الفروج حتما لا يجوز، إما لظاهر الآية وأطلاقها، وأما للأدلة الدالة على وجوب الاحتياط في الفروج. نعم،
هذا المثال عدم معرفة التاريخ أيهما السابق، هل المحلل سبب المحلل أو سبب المحلل،
حتى يصير المثال أوضح. إيه ممكن أن نفرضه بهذه الحالة، نقول نعم هو أباحها لنا وإحنا لم نطق، ثم أيضا استرجعها، بس ما ندري أن الإباحة كانت بعد الاسترجاع أو قبل الاسترجاع حتى يصير تعاقب حالي. نعم هذا أفضل وأحسن مثال من اللي إحنا قلنا. نعم مع الجهل بالتاريخ. وهو ذاكر بعد الجهل بالتاريخ هو ذاكر. فمقتضى أصالة البراءة جواز الاستمتاع، والحال أن النائين قطعا لا يلتزم بذلك ولا غير النائين في الفروج، مع لوجود أدلة قوية ومتينة تمنع من أصالة البراءة. يعني هنا قطعا في تخصيص لجرايان أصالة البراءة بس بالأدلة الدالة على الاحتياط، أما في الأمور الثلاثة بشكل عام بالأدلة يعني الدماء والفروج والأموال، أو على الأقل في الفروج والدماء. وإن لم يحرز عنوان الزوجية أو ملك اليمين، ومن البعيد أن يلتزم المحقق النائيني بذلك، وكذا أيضا كلام المحقق النائين في الأموال، فإنه لو تم في نفسه لا ينفع مع عدم جريان الأصل الموضوعي. نفس الكلام، هذا المال أحله لنا مالكه أن نتصرف فيه ثم منعنا وقد وجهلنا التاريخ حالتين، في هذه الحالة هل يجوز لنا أن نتصرف في مقتضى ما قاله المحقق النائيني أنه تجري أصالة البراءة معي، والحال أن عندنا أدلة دالة على الاحتياط في الأموال. طبعا بعضهم استظهر أن في الحالة لا إشكال في جريان أصالة البراءة، لأن الأدلة الدالة على الاحتياط في الأموال ليست كالأدلة الدالة على الاحتياط في الفروج والدماء معي، يعني تختلف، كان يقال بالاستحباب. نعم، كما لو افترضنا العلم بسبق رضا المالك بالتصرف أو تحليله، ثم أيضا افترضنا عدم رضاه مع الجهل بالتاريخ، المفروض أن لا تكون صغرى لكلام المحقق النائين، لأن كلام المحقق النائين فقط عند الشك في الحرمة مع وتعليق الحلية على أمر وجودي وعدم إحراز ذلك الأمر الوجودي ولو بأصل عمل. في الحالة تعاقب الحالتين ما تصير صغرى له، المفروض تصير مجرى للبراءة. طبعا المحقق هذا ما يشكل به الشق الثاني على المحقق النائيني، يقول أصلا أنا مو يعني مو من موارد الكلام الذي أنا أقول، هذا مندرج تحت قاعدة البراءة، أنا فقط مورد واحد أستظهر من الأدلة الدلالة عليه كما قال الشيخ. واضح؟ أي المناقشة الدقيقة مع المحقق النائيني أنه الصحيح أنه لا يستفاد من الأدلة ذلك، إذ كما نظرنا في الدماء كان الإلزام وليس الأمر الترخيصي المعلق على الأمر الوجودي. ولذلك يقول مع أنه إن أريد بتعليق الحل على السبب تعليق على عنوان وجودي، هذا أيضا في إشكال، تعليق الحل على السبب إذا كان المراد من التعليق تعليق على عنوان وجودي، العنوان متى ينتزع؟ بعد تحقق المعنون في الخارج معي؟ فهو متأخر رتبة عن المعنون. يعني لو قلنا إن هذا المال يسوغ التصرف فيه إذا أحرزنا أنه تحقق مثلا شنو؟ أنه مال طابت نفس صاحبه. العنوان ذا أول شيء يوجد عندنا مال ثم نحرز أنه تحقق طيب نفس صاحبه عنه لإباحة التصرف فيه. هذا عنوان منتزع معنى مو الكلام اللي قال المحقق النائيني يرحمه الله. يشمل هذا الأمر الوجودي، المفروض الأمر الوجودي يعني يصير كجزء معنى من المعنون، وليس عنوان انتزاعي ننتزعه بعد تحقق المعنون. يعني غالبا هذا كما قلنا متأخر رتبة عن المعنون. ولذلك يقول فقد عرفت أن الخبر اللي هو خبر محمد بن زيد الطبري لا ينهض به، والاستقراء عندما تتبعنا وجدنا أن الأمر بالعكس كما يقول ماجد، مع أنه لا يصلح للاستدلال. ليش لا يصلح الاستقراء للاستدلال في الفقه؟ في الفقه بالذات، لأن نحن ما نقدر نستنبط أمرا فقهيا من خلال الاستدلال ونحكم بالحلية والحرمة. هذا مو من الأدلة الدالة على الحلية والحرمة كما يعني عندنا إطلاق. عندنا شنو؟ نعم إذا قلنا أن هناك علة منصوصة معين هذا لا إشكال فيه. أما الاستقراء بحد ذاته لو وجدنا تتبعا مثلا موارد جائزة لوجود الشيء الفلاني فيها، ما نقدر نحكم أن هذا الشيء الفلاني لو وجد في غيرها فهو جائز، لأن هذا هو القياس. معي أنتم؟ تتبع الحالات، تتبع الحالات
عدم صحة الأريدة، عدم صحة الاستدلال
به
بكونه غير
تمام
أو لا،
لأن ما أصلاً ما تجد
الشيء بكونه
الاستقرار
يصح الاستدلال في مجال الأصولية أو لا، وثبت أنه يصح، والمراد بالمسائل أو الوصول إلى دليل
فانيا
في
مسائل
الأصولية
والفقهية. لا هو يجيب أكثر من هذا. لا هذا بحث السيد الشهيد في الأسس المنطقية للاستقرار وغير أنه يريد أن يوصل الاستقراء إلى درجة اليقين، وأنه أكثر في إفادته لليقين من القياس. معي؟ هذا بحث، وما نحن بصدد إثباته بحث آخر، ذاك تتبع جزئيات لإثبات حكم كلي. هنا في الفقه مو من الأدلة الدالة على استنباط الحكم الشرعي الاستقراء، حتى لو كان عندنا الاستقراء لنصل إلى مثلا 100 حالة معي ما نعلم بأن مراد الشارع. اللهم إلا أن نعلم بوجود نص على أن هذا الشيء الذي في الحكم الشرعي هو العلة، معي؟ أما لأننا استقرأنا أن هذا الحكم الترخيصي رتب على أمر وجودي،
يعني
الاستقراء ما يكشف عن الملاذ، في الفقه ما يكشف عن الملاذ، بالإضافة إلى أن في الأعم الأغلب يكون ناقصا، بس إحنا مو لبقصانه، هو بحد ذاته لا يكشف عن الملاذ في الفقه بالذات، ولذلك مو من الأدلة التي يعتمدها الفقهاء الاستقراء. نعم، يعني بعبارة أخرى أن الاستقراء في الفقه دليل ظني غير معتبر لدى الفقهاء. ما في واحد من فقهائنا كلام السيد شهيد مو مثل الاستدلال من ناحية الفقه،
يعني
أيوة في المسائل الأصولية لا إشكال فيه، وفي المسائل المنطقية لا يختلف الاستدلال. مثلا احنا نريد ان نثبت ان الاجماع حجة، معي؟ ونقول كما عبر السيد الشهيد رحمه الله، نقول ان الاجماع رواية غير مكتوبة، غير مكتوبة يعني ما مو هي من الروايات المدونة. الآن لو تتبعنا آراء الفقهاء من السابقين واللاحقين كلهم يقولون بالجواز، نقدر نثبت الجواز، هذا لا إشكال فيه، كما قال السيد شهيد وكما قال غيره لأدلة أخرى. لكن السيد شهيد يريد يثبت، يقول إن هذا الاستقراء يثبت لنا اليقين بوجود إجماع، تبعنا أصولي، يعني وصلنا إلى شنو؟ أي أن نتيقن بأن هذا الإجماع معتمد. احنا كلامنا في ان الاستقراء يوصلنا الى درجة اليقين او ما يوصلنا الى درجة اليقين، هذا اختلاف في جزئية مع السيد الشهيد، بس ما يقول الشهيد اننا لو تتبعنا امرا في الفقه هذا يوجب لنا اليقين بوصولنا الى الحكم الفقهي، ما يقدر، لان مو
يعني ما عرفنا السلف اذا كان يوصل الى اليقين او اليقين
لا. انت انتبه لي، يعني يبقى عندنا الاستقراء كدليل ظني في الفقه، ما يوصلنا الى الحالة التي يوصلنا اياها ايوه في الاصول او في الامور الخارجية تتبع الجزئيات. يعني انا لما ارى فقيها قال انه يعني الاستقراء كأحد الأدلة، هو القياس الـ 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 القياس
هو كدليل عقلي يبقى تحت الكبر والعقل دائما،
ما تقدر يعني توصل إلى، أولا في الغالب يصير مو استقراء تام في الفقه، ما عندك استقراء تام يعني يوصلك إلى اليقين بأن هذه العلة التي رتب عليها الحكم هذا، منين الواحد يقدر يعني. اللهم لا يكون عنده شم الفقاهة من القوة بمتان بمكان يعني، لا ما يقدر. عموما في فارق بين الاستقراء لإثبات خبرة مثل حجية الإجماع حجية الشهرة، والاستقراء لإثبات حكما جزئيا في الفقه، هذا ما شفت حتى سيد شيء تصرح به. اللهم لا نقول إن كلامه عام ويستنبط به ذلك كما قلت. طبعا في فرق بين أن ندعي أن نفس الكلام نفس هذا استقراء أن يفيد اليقين، يصير تمسكنا باليقين، نفس استقراء أن يفيد الاطمئنان، هذا لا إشكال فيه. أي إذا حصلنا على اليقين والاطمئنان حتى مرادي في الطير، نعم هذا لا إشكال في حجيته، مع أنه لا يصلح للاستدلال غير تام، لا يصلح الاستدلال. هذا الحالة حطوا عليها دويعة وبينوا هالتعليق اللي أوردناه في الفقه، الاستقراء ظني لا يوجب الوصول، يعني مو هو كالقياس، القياس عندهم إذا تحقق من صغرى وكبرى عندهم لا إشكال دليل عقلي، أما الاستقراء يبقى دليل ظني. لما أشرنا إليه من أن التصرف في المباحات الأصلية أنيط بأمر ارتكازي عدمي، وهو عدم استحقاق أحد للماء، وأن أريد تعليقه على السبب الأعم من الوجود والعدم. يعني نقول أن كل حكم ترخيص معلق على سبب، لكن هذا السبب لا نعلم به، قد يكون السبب هذا عدمي وقد يكون السبب هذا وجودي، هذه لا إشكال في بدأت هذه القضية قطعا، أن كل حكم أنيط بأمر وإحنا ما نعرف هذا الأمر هل أنه وجودي أو عدمي، هذا ما نحتاج له يعني إلى تجشم استدلال على هذا الأمر، نحتاج إلى استدلال فيما قاله بالذات المحقق النائي. نعم، غير أن هذا الكلام يقول أيضا لا ينفع المحقق النائيني. ليش؟ لأن الشق أحد الشقين، وهو إذا أنيط هذا الأمر بأمر عدمي، هذا قطعا دائما احنا احرز الامر العدمي بالاستصحاب معي. ويبقى الشق الثاني اللي لا تزال المناقشة فيه ويرجع اشكالنا على المحقق النائني جدعا يعني مرة ثانية عرفنا يعني اذا قال المحقق النائني انا لا اريد الامر الوجودي وحده وانما اريد ان جميع الاحكام الترخيصية علقت على امر غاية الامر انه ترى يكون وجوديا واخرى يكون عدميا نقول له يرجع الاشكال جدعا لان الامر العدمي دائما محرز بالاستصحاب والامر الوجودي هو الاشكال نفس الاشكال وأن نعم وأن أريد تعليق على السبب الأعم من الوجود والعدم فهو مع أنه ظاهر لا يحتاج إلى استدلال بالاستقراء أو بالرواية لا ينفع لأن الأصل قد لا يحرز نفيه بل قد يكون عدميا محرزا بالآخر يعني إن كان وجوديا ما نقدر ننفيه وإن كان عدميا نحرزه بالأصل وأما استصحاب عدم تحقق السبب بعنوان كونه سببا أيضا هذا يقول ما نستطيع أن نجري استصحاب عدم تحقق السبب لأن عنوان السبب من العناوين الانتزاعية المتأخرة رتبة عن جعل الحكم الشرعي على موضوعه وليس هو عنوان جزئي أخذ كقيد في الحكم المأخوذ في موضوع ليكون مجرى للأصل العدمي للأصل الموضوع لكن عندنا طبعا في بعض الأحيان استصحاب عدم تحقق السبب شوفوا الآن المرأة لو شكت أنها نزل منها الدم وشكت أن هذا الدم هو دم حيض أو دم استحاضة هو طبعا صحة الصوم مشروطة بعدم تحقق دم الحيض خلي الأصل الموضوعي الأصل أنها ماذا أنها أن هذا الدم ليس بدمي حيض ما ندري تجريد دماء أو لا قاعدة الإمكان تجينا أن كل دم تراه المرأة وتشك فيه أنه حيض أو غير حيض فمع إمكان أن يكون حيضا يكون حيضا
الذي
لا احنا لا نريد ان نثبت انه دائما اذا شككنا في عدم تحقق امر عدمي مو دائما نقدر نتمسك بالاستصحاب لعدمه في بعض الموارد يعني القواعد تصير عندنا شنو غير واضحة البيان مثل هذا يعني استصحاب عدم كون الدم حيضا لأن قد يعارض بقاعدة الإمكان على كل احنا متى نستطيع ان نقول ان كلام المحقق النائني دقيق لو افترضنا ان الامر الوجودي الذي علق عليه جريان الحكم الترخيصي هو جزء وأخذ كقيد في الحكم نعم هذا يصير كلام المحقق النائني دقيق يعني مثل أجزاء الصلاة لو قلنا مثلا الصلاة علقت صحتها مثلا على شنو على الصورة كجزء من الأجزاء فيصير شنو هذا لها قيدية في الصلاة والذي تحصل من جميع ما ذكرنا أن ما في كلام شيخنا الأعظم وكلام المحقق النائني لا ينهض بعدم جريان البراءة لا في الدماء ولا في الفروج ولا في الأموال. يعني مو كلامهم ان احنا في تخصيص او تقييد لجريان أدلة البراءة. صحيح احنا قد لا نجري أصالة البراءة، بس مو الكلام اللي قاله محقق النعيمي عربي. يعني نصل الى نفس النتيجة لكن لدليل آخر، مو كلام عن الطريق اختلف كما شرحنا. والظاهر أننا نحتاج أن نبحث المسألة من ناحية أخرى حتى نرى أن الكلام الذي أورده العلمان صحيح أم لا. ها؟ أي. طيب هذا البحث لطيف يفيدنا بالخصوص الذي يتعلق بالدماء. نعم، ذكرت في أول البحث أن العلماء يختلفون قديما وحديثا هل أن الأصل كما يظهر من الروايات أن الدم محترم، يعني دم الإنسان بغض النظر عن كونه مسلما، أو أن الدم لا حرمة له إلا بتحقق عنوان وجوده كما قال المحقق النعيمي. يعني رتب الحكم، طبعا هو قال الحكم الترخيص، احنا قلنا الحكم الإلزامي، احنا الحكم الإلزامي قلنا وهو وجوب حفظ الدم رتب على الإسلام. في بعض الأحيان يكون عندنا شك، فإذا كانت الصورة فيها شك كما في تعاقب الحالين والجهل بالتاريخ، هذا هم يعني أسلم سمعنا ينطق بالشهادتين وهم سمعنا ارتداده، يعني ما يوجب كفره بالحقيقة، بس ما ندري هذاك الكفر كان، نجهل التاريخ أيهما المتقدم وأيهما المتأخر. قد نبتلى في بعض الموارد بمثل هذه الصور. احنا هنا في مثل هذه الموارد لابد أن نرجع إلى الأدلة لنرى أن الأدلة ماذا تقول في حرمة الدم. الدم هل يرتب على يعني وجوب حفظ الدم على الإسلام أو لا؟ على كونه إنسانا على الفطرة، إنسانا على الفطرة بغض النظر عن أن يكون مسلما. يعني بعبارة أخرى حتى لو دخل الإسلام وخرج منه كالملي، الملي هو ما يجب قتله إذا خرج، لكن فطري. نعم، لا يجوز لنا أن نقتله، والسبب أن هناك بعض الأدلة دالة على حفظ دمه أو حرمة دمه باعتبار أنه موحد. كل من يرى أن الله خالق لهذا الكون وهو الواحد الأحد دمه محترم بغض النظر عن إيمانه بالرسالات السماوية، لأن الفطرة ذلك، الفطرة هي ذلك التي تشير الروايات أن كل مولود يولد على الفطرة. طبعا الخروج عن هذه الفطرة بعوامل خارجية كأن يسير مع جماعة فينحرف لصحبته، أو أن يتربى في بيئة فاسدة فينحرف لهذه التربية، فأبواه اللذان يمجسانه أو يهودانه. والخلاصة أننا عندنا رأيان في المسألة، رأي يقول بلزوم حفظة دم أي إنسان لأنه على الفطرة ولا يجوز إخراق دمه، وإذا شككنا حتى لو كان عندنا تعاقب حالين، يعني هو دخل في الإسلام ثم خرج عن الإسلام أيضا مع ذلك لا يجوز رقده. وذاك الحكم بالنسبة للمرتد الفطري ذاك يحتاج إلى شرح على حدة معي. يعني بعبارة ثانية هو نستطيع أن نقول إنه أشبه بالأحكام الثانوية لحفظ قوة ومتانة الإسلام ودرء الشبهات عنه. وأن الحكم الأول كأنه ماذا ها؟ أن الإسلام أن الإنسان محقول الدم وذا حكم ثانوي. طبعا ما أريد أقول لكم الآن حكم ثانوي، أريد أشرح الفكرة وما يعطي إيماء إلى هذه الفكرة وإن كانت إيماء ضعيفة الملي. لأنه شو الفرق بين المرتد مليا والمرتد فطريا؟ كلاهما كان على دين معين، وهذا ارتد وذلك ارتد، ذا يجب قتله وذاك لا يجب قتله. فالدليل على ماذا؟ وجود أمر آخر أنيط به وجوب القتل، وهو كون خروج هذا المرتد فطريا يشكل ضعف للشريعة الإسلامية. ولذلك يقول أما الدماء فالشك في جواز إهراقها تارة يكون للشك في احترام الدم ذاته، كما لو دار الأمر بين إسلام الشخص وكفره. هذا نرجع إلى القاعدة معي، ما لم من يقول بأنه غير المسلم لأن حفظ الدم رتب على الإسلام، فإذا شككنا في إسلامه ولم نتيقن بإسلامه شو يصير؟ يعني يجوز إهراق دم ليس له حرمة على هالمبنى. ها؟ على هالمبنى الذي يقول لأن الحكم الإلزامي هو الذي حفظ الدم رتب على الإسلام، فإذا لم نتيقن القاعدة تقول يجوز. أي. وأخرى يكون الشك فيما يوجب احترام الدم بعد هدره ذاته، كما لو شك في دخول الكافر في الذمة، رأيناه مثلا يتمتم ببعض الأذكار يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل مثلا على مدح النبي أنه آمن بالإسلام ودخل وقبل الرسالة الإسلامية. وثالثا يكون للشك في طرو ما يوجب هدر الدم، كما لو انه شنو زنا وهو محصن او كان مسلما فارتد، فهذا الارتداد فطري. فالصورة الاولى اللي نشك في اسلامه وكفره، أما في الصورة الأولى فإن كان الكفر متيقنا سابقا يعني عندنا أصل موضوع جرى استصحاب هدر الدم ولا إشكال في العمل بمقتضى، لكن انتبهوا بناء على الرأي الآخر الذي يقول إن وجوب حفظ الدم هو الذي أنيط وعلق على ماذا؟ الإسلام، وعداء يبقى تحت ماذا؟ لا حرمة لدمه، كما يرى الآن كثير من المسلمين ذلك معي؟ يرون هذا الرأي بالخصوص أبناء العامة، يعني عندهم هذا الرأي في غاية الوضوح. أما ها؟ أبناء العامة يعني عندهم هذا أشهر من النار على المنام. كان استصحابه هدر الدم ولا إشكال في العمل بمقتضى حتى على ما ذكره المحقق النائي، أو حتى على قاعدة المقتضي المتقدمة التي أشرنا إليها اللي قلنا إذا كان الشيء له مثل الليل قلنا مثل الزمان معه وشككنا فيه، وإلا فقد يدعى أن مقتضى الأصل احترام الدم لوجود روايات تدلل على أن الإنسان فطرته التوحيد الإيمان بالله، وبالتالي صحيح هو ما أسلم لكن ما دام موحد ومؤمن بالله فيجب ماذا؟ أن لا يراق دمه. جاء في صحيح زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل مولود يولد على الفطرة. ما هي الفطرة؟ يعني المعرفة بأن الله عز وجل خلقه وهو الواحد الأحد، تكميل من عنده، الروايات تشير إلى هذا المعنى، يعني التوحيد ومعرفة بأن الله هو الخالق. وصحيح فضل أو الفضل بن عثمان الأعور عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا ثقة من الثقات، قال ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه. هذا إيش معناه؟ معناه أن التوحيد موجود عند أي إنسان، وإذا كان موحد فدمه محترم، خصوصا أنه يظهر من بعض الأدلة أن احترام الدم علق مو على الإسلام، على التوحيد إذا كان موحد، لكن قد يقال أن هذه الأدلة الدالة على التوحيد يراد بها الإسلام، معنى؟ لأن لاحظوا إذا كان عندنا مطلق واحد مقيد، ألا نحمل المطلق على المقيد؟ إذا كان عندنا عام وخاص، ألا نحمل العام على الخاص؟ فهذه الأدلة الدالة على أن حرمة الدم معلقة على التوحيد، قد يقال لا يراد بها الفطرة كما دلت عليها الروايات، وبالتالي وجوب حفظ الدم يكون على الفطرة لأنه ولد على الفطرة، لا يراد بالتوحيد هو الإسلام كما ورد في بعض الروايات الأخرى. على كل، وللكلام بقية ستأتينا إن شاء الله تعالى لن نطويل، صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.